بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال الثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة في صفات الله جل وعلا، وبين أن صفات الله من حيث إثباتها لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إما صفات ثبوتية أثبتها الله عز وجل لنفسه وقررها في كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وإما صفات سلبية وهو ما يسميه بعض أهل العلم بالمنفية، لأن من أهل العلم من لا يرتضي هذه التسمية فيقول: لا، تسميتها بالمنفية أصح، لأن الله عز وجل نفاها عن نفسه. وفي الحقيقة أن المنفي هو سلبي، لكن هذا ربما يكون اختلاف مصطلحات، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح. فالحاصل أن السلبية في مراد الشيخ هي المنفية. فالثبوتية ما أثبته الله عز وجل لنفسه بمقتضى كلامه أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، كإثباته لنفسه الحياة والعلم والقدرة والقوة، كل هذه صفات ثبوتية. وأما الصفات السلبية المنفية كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، كالنوم والسنة التي هي أقل النعاس، والتعب كما في قوله جل وعلا: وما مسنا من لغوب، وكذلك في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه كلها من الصفات إيش؟ السلبية المنفية. كذلك الظلم: وما كان ربك وما ربك بظلام للعبيد. فهذه كلها نفاها الله عز وجل لنفسه. وقلنا أن الصفات المنفية يجب فيها إثبات كمال الضد، لأن مجرد النفي المحض لا يدل على كمال، والله جل وعلا إنما ينفي عن نفسه ما هو كمال في ذاته جل وعلا. فالله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب لكمال قدرته ونفوذ أمره، ونفى عن نفسه النوم لكمال قيوميته، وهكذا. والعلة نقول: لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء. ولذلك قال رحمه الله: فما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، يعني إثباتها، كالنوم والموت والجهل والنسيان والعجز والتعب. قال: فيجب نفيه عن الله تعالى لما سبق مع إثبات كمال ضدها على وجه الكمال الأكمل. قال: وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه، ما نفاه الله عز وجل عن نفسه لأجل إيش؟ بيان انتفاءه عن الله جل وعلا لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نفيه. لماذا؟ قال: لأن النفي المجرد ليس بكمال، إلا إذا تضمن إيش؟ إلا إذا تضمن ما يدل عليه، والدلالة عليه هو إثبات كمال الضد. ولأن النفي قد يكون، النفي المحض قد يكون لعدم قابلية المحل له، مثل لما تقول والله ما شاء الله الجدار هذا حنا لنا سنين وحنا جنبه ما عمره ظلم أحد، نقول هذا ما هو مدح، نفي الظلم عن الجدار لأنه غير قابل أصلا أنه يظلم. فأنت حينما تنفي الصفة عن أي شيء عن أي ذات قائمة ننظر إن كانت قادرة على قيامها بهذا المنفي فهذا يكون كمال، وإن كانت غير قادرة أو أنها ليست محلا لهذا الوصف فهذا ما يكون كمال، هذا يكون نفي محض. ومثل قول الشاعر يريد أن يهجو قوم ويذمهم، قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ظاهر الكلام أن مدح كونهم ما يظلمون ولا يغدرون هذا مدح، لكن هو أراد بذلك إيش؟ الذم، لأنه صدر بقوله قبيلة فصغرهم وحقرهم. ثم ذكر مثال ثالث لنفي الله عز وجل عن نفسه شيئا من النقص، قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ما كان الله ليعجزه من شيء، هذا نفي، نفي العجز عن الله عز وجل، نفي العجز عن الله لكمال إيش؟ لكمال علمه وقدرته، لأن العجز إما لنقص في القدرة أو لنقص في العلم. ولذلك الله عز وجل لما قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض قال في ختام الآية إنه كان عليما قديرا، إشارة إلى إيش؟ كمال علمه، وأنه جل وعلا لا يلحقه العجز لكمال علمه وقدرته. قال ففي العجز عنه، فنفى العجز عنه لماذا؟ قال لتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. العجز ينتج عن أحد أمرين، إما أنك عاجز أصلا عن طريقة الإيجاد، لما أنا أقول لك والله اصنع لي طائرة أنت أصلا ما أنت متصور الطائرة كيف تصنع، فهذا إيش؟ هذا عجز عن إيش؟ أسباب الإيجاد. لكن لما أنا أوفر لك كل ما تحتاجه في تصنيع الطائرة أو في سيارة، كل ما تحتاجه من قطع من آليات من طريقة التركيب، كيف تركب الآلة هذه على هذه، القطعة هذه كيف تركب على كل شيء، لكن إيش؟ مقطع الأيدي والأرجل. فأنت عاجز لا لعجزك عن الإيجاد، ولكن إيش؟ لعجز القدرة، ما عندك قدرة، ما عندك أيدي تركب هذا على هذا، أو مختل عقليا. فإذا العجز ينتج عن أحد أمرين، إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما القصور في القدرة. قال فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية التي هي المنفية قد تتضمن أكثر من كمال، الكمال متضمن فيه لكن إيش؟ ربما تتضمن أكثر من كمال. فانظر كيف الله عز وجل نفى عن نفسه النوم، نفي صفة واحدة تضمنت أكثر من شيء، لكمال حياته لدوام كمال حياته وأنه ولكمال قيوميته على خلقه. يعني ممكن يكون حي لكن ما يستطيع أن يلحق على هؤلاء كلهم، ولكن الله عز وجل نفى عن نفسه هذا لكمال حياته وكمال قيوميته. وكذلك لما إيش؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفى عن نفسه الموت لكمال حياته. ثم ذكر في القاعدة الرابعة قال الصفات الثبوتية ك كمال مدح وكمال. الآن لما بين أن صفات الله التي أثبتها لنفسه أو ذكرها لنفسه إما ثبوتية وإما منفية، قال الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وإذا قال إيش الشيخ؟ فكلما كثرت وتنوعت، يعني الصفات الثبوتية دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. كلما أكثر الله عز وجل من الصفات الثبوتية دل ذلك على إيش؟ على ظهور الكمال بها، وكلما نوعها دل ذلك على إيش؟ تمام الكمال كمالا على كمال. وإذلك تجد أن الله عز وجل دائما يذكر أكثر من صفة يختم بها، ولله المثل الأعلى. أنت الآن لما تجي الإنسان وتذكر فيه أكثر من صفة ثبوت، تجد إذا قلت مثلا شجاع، كريم، رحيم، دل ذلك على إيش؟ على أنه اتصف بأكثر من صفة. لكن إذا قصرت عليه مثل الشجاع، الشجاعة، قصرت عليه هذا الوصف. ولله تعالى المثل الأعلى. فالله جل وعلا صفات الثبوت له تدل على الكمال والمدح، وإذا ذكر أكثر من صفة ثبوت دل ذلك على كمالها كمالا زائدا. وذلك تجد أن إثبات الله عز وجل أو ذكره للصفات الثبوتية أكثر من ذكره للصفات المنفية، لأن الصفات الثبوتية فيها كمال زائد. قال ولهذا كانت الصفات الثبوتية، انظر إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال فلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف. الشيخ ما قال حصل، لأن الحصول موجود، يعني في إثبات الصفة الحصول موجود مجرد، لكن إيش؟ تنوعها يظهر لك أشياء أخفى. قال ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية المنفية كما هو معلوم. وذلك لو أردت أن تعدد الصفات المنفية عن الله جل وعلا التي نفاها عن نفسه تجد أنها قليلة، والصفات المنفية كذلك في السنة قليلة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط، فذكر الحديث. قال الأولى بيان قال أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. الصفات السلبية الأصل أن الله عز وجل ما يذكرها إلا لأحد الأسباب التالية. الأول لعموم كماله، يعني تجد إيش في كلام الله عز وجل نفي ابتداء، نقول إذا ذكرها الله عز وجل النفي أو السلب ابتداء فاعلم أنه إشارة لكماله المطلق، كما في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهذا عام في مقابل أي شيء، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية من ما يكون سببا في ذكر الصفات المنفية نفي ما ادعاه في حقه الكذابون. تجد أن الله عز وجل يذكر الصفات المنفية في مقام دفع دعوة أهل الكذب عليه جل وعلا، كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، نفى عن نفسه الولد في مقام إيش؟ تكذيب الدعوة القائمة بأن الله عز وجل اتخذ ولدا. الثالث قال دفع توهم نقص في كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، يعني إيش؟ إذا ذكر الله عز وجل، إذا نفى عن نفسه مرات تجد إيش؟ إنه ينفيه في مقام معين، إذا ذكر شيء يذكر ما ينفيه عن نفسه في مقابل هذا الشيء. لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض حتى لا يتوهم أنه خلقها بعد إيش جهد جهيد، نفى عن نفسه العجز، فقال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، نفى عن نفسه اللعب في خلق السماوات والأرض. وهذا يدل على إيش؟ يدل على كمال إرادته وأن له الإرادة المطلقة في الخلق، لا أنه يخلق ذلك لشيء في نفسه فقط، لا، إنما يخلق ذلك لحكمة بالغة قد يعلمها الخلق وقد لا يعلمونها. قال وقوله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهذا في مقام إيش؟ في مقام بيان كمال القدرة والقوة، أنه جل وعلا خلق هذه السماوات والأرض وما بينهما في هذا الزمن البسيط. ولو أراد الله عز وجل لخلق هذه السماوات والأرض وما بينهما في أقل من ذلك، إنما قوله لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، ما يعجزه، ولكن الله عز وجل أوجدها في ستة أيام لحكمة بالغة. وتكلم بعض أهل العلم في المعني بالستة أيام، قالوا أنها 6000 سنة، لأن اليوم عند الله كألف سنة. وقال بعضهم أن 6 أيام يعني 6 ساعات، لأنها كاللحظات عند الله. وأصح هذه الأقوال أن 6 أيام كأيام الدنيا، لأن الله عز وجل خاطبنا بها لعلمنا بالأيام التي للخلق. القاعدة الخامسة أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه لما بين رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة أن دليل تدل على المدح والكمال، فإن هذه الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ما أثبته الله عز وجل لنفسه لبيان ذاته، وما أثبته الله عز وجل لبيان فعله. وذلك قال رحمه الله ذاتية وفعلية، صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية. ما هو الذاتي؟ قالوا الذاتي ما اتصف الله بها على الدوام، يعني إيش؟ لا ما زال ولا يزال الله عز وجل متصف بها على الدوام، ما تنفك، ما يتركها الله عز وجل. مثل إيش؟ مثل الحياة، ما نقول الله عز وجل حي وقت ووقت ما هو حي، لا. كذلك العلم، ما نقول الله عز وجل في وقت عليم وقت ما هو عليم. فتجد أن هذه الصفات إيش؟ ثبوتية ذاتية. إيش معنى الثبوت الذاتي؟ الثبوت الذاتي هو كل صفة لا يزال الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها على الدوام، مثل الحياة، مثل القدرة، مثل العلم، مثل السمع، مثل البصر، مثل الحكمة، مثل العزة، وهلم جرى. طيب، والصفات الفعلية؟ قالوا الصفات الفعلية هي ما تعلق بمشيئته، وبمعنى آخر قال بعض أهل العلم ما تعلق بأسبابه، مثل الغضب، الله عز وجل يغضب إذا وجدت أسباب الغضب، فتجد إيش؟ أنها صفة فعلية. الضحك لما جاء في حديث يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر، وفي لفظ قال يعجب الله، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يقتل هذا، ثم يمن الله على القاتل فيسلم ويقاتل في سبيله فيقتل ويدخل الجنة. وكذلك حديث وإن كان في صحة نظر، حديث الأعرابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليضحك من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغيراته. الناس يدعون الله قنطين أزلين، يعني يدعون الله عز وجل يرجونه، والله عز وجل يعلم أن فرجه قريب. يعني مثال ذلك، يعني أنت تدعو الله عز وجل أنك ترى أو تريد شيء، والله عز وجل قد هيأ يعلم أسبابه أن السوء الآن مجرد أنك تنتهي فيضحك الله عز وجل. قال الأعرابي: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. انظر الأعرابي إيش قال، قال: لن نقنط من رب يضحك خيرا. يعني إذا كان ربنا يضحك إذن خيرك كثير. فإذن الصفات الفعلية كل ما تعلق بمشيئة الله، وإن شئت قلت إيش، كل ما كان متعلقا بأسباب. كذلك الرحمة، الله عز وجل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرحم من تعلقت به أسباب الرحمة. وكذلك إيش، المحبة، الله يحب من قام بأسباب المحبة. واضح؟ لكن في شيء، الصفات الثبوتية، الصفات الذاتية من حيث هي كذلك نستطيع أن نقسمها قسمين: صفات ذاتية معنوية، صفات ذاتية معنوية، مثل الحياة، مثل العلم، مثل القدرة. تجد أن هذه إيش، صفات ذاتية معنوية، لأن بالنسبة لنا إحنا إيش، هذه أشياء معاني. العلم معنى، ما هو يعني شيء محسوس تمسه. وصفات ذاتية خبرية، يعني مجرد إيش، وجود الأخبار بها، مثل مثل اليد، مثل الوجه، مثل العين، مثل القدم. الله جل وعلا يضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض، وفي لفظة قال إيش، فيضع رجله في النار فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. فهذه صفات ذاتية خبرية، عرفها بعض أهل العلم فقالوا: معنى الذاتية الخبرية هي ما كان بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، بالنسبة للمخلوقين أبعاض وأجزاء. تجد أن اليد بعض من الإنسان مخلوق، والوجه كذلك وغيره.
بالنسبة للقدم فيه الساق يعني.
لا لا، الساق غير، الساق عاد على خلاف بين أهل العلم، هل يعني قصدك أنت المعني بها في الآية؟ الساق ثابت لله عز وجل في أحاديث أخرى. كذلك الساق من الصفات إيش، الذاتية الخبرية، فيكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه ويخر له من كان إيش، يسجد له في الدنيا. طيب، هناك صفات تكون ذاتية خبرية، ذاتية فعلية. كيف ذاتية فعلية؟ نقول هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. مثل قالوا مثل الكلام، الكلام بالنسبة لله عز وجل ذاتي، لأن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. واضح؟ وهذا وصف للذات، وصف للصفة الذاتية، حيث أنه إيش؟ صفة أزلية فيه. لكن كون الله عز وجل يجدد الكلام فهو إيش؟ فعلي بهذا الاعتبار، لأنه يتكلم متى شاء، فإذا تعلقت الصفة بمشيئته صار إيش؟ فعلي. وذلك الله عز وجل قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المطر: إنه حديث عهد بربه، يعني بأمر الله جل وعلا له بالنزول. فإذا نقول من الصفات الثبوتية ما يصدق أن يكون ذاتيا فعليا. كيف هذا؟ نقول هو ذاتي باعتبار وفعلي باعتبار. ذاتي باعتبار أصل الصفة، وفعلي باعتبار آحاد الصفة. مثله كذلك الخلق، الخالق، الخالق وصف لله جل وعلا باعتبار هذه، باعتبار أصل الصفة، لا يزال الله جل وعلا متصف به على الدوام. ما نقول والله الله عز وجل يعني وقت يعجز عن الخلق ووقت يستطيع أن يخلق، لا، الله جل وعلا يخلق متى شاء. وباعتبار آحاد خلقه هو فعلي، لأن تجدد خلق الله كثير، تجدد خلق الله على مدار الحياة. فالله عز وجل يخلق ما يشاء، واضح؟ نعم. أن الصفات الذاتية لا يصف الله عز وجل بضدها. هذا يحتاج نظر، يعني لا بد أن، يعني أنا أول مرة يمر علي مثل الكلام هذا، لكن يحتاج أنك تتتبع يعني الصفات الفعلية، مثل يعني إيش المحبة، يعني تستطيع أنك تقول الله ما يحب. بس ما أدري هالكلام هذا يعني موثوق، يعني الحاصل أنه يحتاج نظر، يعني هل يعني أن تعرف بهذا الصفات الفعلية كل ما صدق أن يوصف بالضد، ها كذا، والصفات الذاتية لا يمكن وصفها بالضد أو بالنفي. على كل حال يحتاج نظر. يحتاج نظر وفي المراد بأصل الكلام، يعني يعني الاستواء على العرش صفة فعلية، كيف أنك توصف الله بضدها؟ أن الله ما يستوي. الحاصل أنه تحتاج نظر التقرير هذا. طيب، يقول: وقد يكون، نعم، قال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. فهذه الصفات إيش؟ هذه الصفات ذاتية. قال: ومنها الصفات الخبرية، يعني من الصفات الذاتية، كأنه يشير إلى أن الأولى إيش؟ صفات ذاتية معنوية. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، قال: كالكلام. ونحن ضربنا لكم إيش؟ الخالق كذلك صفة الخالق هي كذلك صفة ذاتية فعلية. قال فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية الكلام، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئة المتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تتعلق بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. شوف كيف ختم المشيئة بقوله عليما حكيما. هذه القواعد أيها الأخوة ربما يستغرب البعض يقول ما الفائدة منها، نقول الفائدة أنك تقرر بها معرفة صفات الله جل وعلا، تقرر بها إيش؟ معرفة صفات الله، لأن بعض الناس ربما يشوش عليه في تقرير باب الصفات، فلما تقول أنت إيش صفة الله عز وجل، يوصف الله جل وعلا بالسمع والبصر، يقول لك لا ما تصف بهذا لأن هذا لا يدل على حقيقة الكلام، إنما يقوله الله عز وجل من باب تقريب المعاني، فيجعلون صفات الله عز وجل معاني مجردة لا حقيقة لها. فنقول لا هذا باطل، لأن كلام الله ظاهر، والله جل وعلا وصف نفسه بهذا الوصف فلا بد لنا أن نثبته. قال القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، هذا هو يلزم في إثبات الصفات لله عز وجل التخلي عن محذورين عظيمين، الأول التمثيل والثاني التكييف. يعني يجب على المكلف عند إثباته للصفات الله جل وعلا أن يحذر من أمرين، أن لا يقع في تمثيل صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين، وأن لا يكيف صفات الله بخواطر تخطر بباله. لأن من الناس من يظن أن صفات الله عز وجل تحمل على أحسن مثال للخلق، فهذا وقع إيش في التمثيل. ومن الناس من إذا أراد أن يثبت صفة الله عز وجل كيفها، فقال نعم نثبت لله الصفة ولكن كيفيتها كذا، يشكل لها أعظم صورة، وهذا كله محذور، ولا يجوز حتى للإنسان أن يطلق فكره في تخيل شيء من صفات الله جل وعلا. وإذا قال فأما التمثيل، شف لاحظ الشيخ اختار إيش التمثيل، لماذا؟ لأنه هو الموافق للفظ القرآن، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، مع أن بعض أهل العلم يذكر إيش التشبيه، فذكر التمثيل أحسن. كذلك أن لفظة التمثيل فيها زجر للإنسان أن يذكر أن صفات الله عز وجل مماثلة لشيء من صفات الخلق. قال فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت، يعني للصفات، أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع، الذي هو إيش لما يقول دليل السمع دلالة الكتاب والسنة، القرآن والسنة. قال والعقل، دلالة السنة اللي هو السمع كثيرة، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، كيف الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وأنت تريد أن تثبت صفات الله عز وجل على شيء مماثل في بالك؟ فوضع المثال لصفات الله عز وجل كلام غير مقبول ومرفوض تمام الرفض. ولذلك الله عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تضرب لله مثل فتجعله هذا. قال وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يعني كيف أنك تجعل الخالق مثل إيش من هو مخلوق؟ هذا من التباين البعيد. وقوله هل تعلم له سميا، والسمي معناه إيش؟ المكافئ. هل تعلم له مكافئا؟ وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وأما دلالة العقل، وسبقا تكلمنا وقلنا أن الشيخ يأتي بدلالة العقل لبيان إيش؟ زيادة الطمأنينة، وإلا فالمؤمن يجب عليه أن يرضى بدلالة السمع اللي دلالة الكتاب والسنة. قال فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات. يعني دلالة العقل لما تجي أن تثبت لله صفة ويقول لك واحد، ثبوتك لهذه الصفة مثلا تقول أن الله عز وجل سميع، يقول لا ما يجوز أنك تثبت لله السمع، أن السميع، لأنك إذا أثبت لله أنه سميع شبهت الله بخلقه. نقول كيف تشبه الله؟ الله يقول أنه سميع بصير. قال طيب حتى الإنسان سميع، يعني الله يسمع مثل سمع الإنسان؟ قلت تقول أنت ممثل، لا تقول أن الله مثل المخلوق يسمع، الله يسمع سمعا لا يسمعه أحد، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة لا يعزب عنه شيء من حركات المخلوقات فضلا عن أنفاسها. فقال أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباين في الذات. يعني إذا أنت تتوهم أن إثبات الصفات لله عز وجل يوجب تمثيل الخالق بالمخلوق، نقول هذا توهم بعيد وخطأ. لماذا؟ لأنه قد علم بالضرورة أن إيش؟ أن الخالق له ذات تناسبه والمخلوق له ذات تناسبه، كذلك للخالق صفات تليق بذاته وللمخلوق صفات تليق بذاته، فبين ومعلوما تباين الخالق عن المخلوق. قال أنه قد علم بالضرورة بين الخالق والمخلوق تباينا، تباينا يعني إيش؟ اختلافا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباينا في الصفات. وذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول للأشاعرة وغيرهم من البدع، يقول حينما أنكروا إثبات الصفات لله عز وجل قالوا أن إذا قلت أن الله عز وجل نثبت له صفة الرحمة، يقول لا ما نثبت لله صفة الرحمة. لماذا؟ قالوا لأن الرحمة توجب رقة القلب، وهذا الله عز وجل منزل عنها. نقول توجب رقة القلب بالنسبة للمخلوق، لكن الله عز وجل لا تقول مثل هذا الكلام فيه. الله عز وجل يرحم رحمة لا أحد يستطيع أن يصفها لسعتها، وسعت رحمته كل شيء. وكما أنه لله جل وعلا ذات لا تشابه ذوات المخلوقين، فكذلك إيش؟ له من الصفات ما لا يشابه صفات المخلوقين. والذي منع، من منع من إثبات صفات الله عز وجل هو توهم التشبيه. يعني إيش؟ الذين قالوا أن الله عز وجل لا نثبت له صفات لأن إثبات الصفات يقتضي مشابهة الخالق للمخلوق، أو أن إثبات الصفات يقتضي أن الله له جسم والأجسام متماثلة، نقول هذا كلام باطل، لأنك أنت حينما عطلت الله عز وجل عن الصفات لأنك ممثل، توهمت أن صفات المخلوق تماثل صفات الخالق فوقعت في التمثيل ثم انتقلت إيش؟ للتعطيل. قال لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. إذا المخلوقات نفسها تتباين في صفاتها فما بالك بصفات الخالق والمخلوق؟ الآن اليد البعوضة لها يد والجمل له يد، هل صفة اليد في البعوضة مثل صفة الجمل في اليد؟ اليد في الجمل؟ لا. لماذا؟ لأن هذه لها ذات تناسبها، هذه ذات تناسبها، فهذه لها صفة تناسب ذاتها وهذه لها صفة تناسب ذاتها. فكذلك الخالق، الخالق ليس له من الصفات ما لا يناسب صفات أو يماثل صفات المخلوقين. قال فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. إذا كانت إيش الصفات تتباين وتختلف بالنسبة للمخلوقات نفسها، فتقول إيش قوة البعير ليست كقوة النملة، فأنت أدركت التباين بين إيش القوتين، فكيف يعجز فكرك عن إدراك التباين بين إيش قوة الخالق وقوة المخلوق؟ قال الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا، عليكم السلام ورحمة الله، مماثلا في صفاته للمخلوق، يعني كذلك هذا من الدلائل العقلية، المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، ولذلك الله عز وجل قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الثالث من الدلائل العقلية في بياني مباينة صفة الخالق للمخلوق، قال أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. نحن نشاهد في المخلوقات ما هو متفق مشترك في الأسماء لكن مختلف في الحقائق، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل مع أن الاسم واحد، هذه يد وهذه يد، وله قوة ليست كقوة الجمل. قال فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. قال الله جل وعلا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، والله عز وجل يقول عن نفسه إنه كان سميعا بصيرا. اشتراكهم في المسمى لا يعني لا يدل على إيش اشتراكهم في حقيقة الصفة. قال والتشبيه كالتمثيل، التشبيه كالتمثيل، لكن بعضهم قالوا لا، أن التشبيه أدق من التمثيل، أن التشبيه مشابهة الشيء عليكم السلام، وبينهما فرق. قال والتشبيه كالتمثيل وقد فرق بينهما بأن التمثيل التسوية من كل وجه، وإذاك تقول إيش عندي سيارة مثل سيارة زيد، إذا ما يحتاج تفصل، إذا أنت شايف سيارة زيد خلاص، لكن إذا قلت لك عندي سيارة تشابه سيارة زيد فتجد إيش أن في فروق لكن إيش قريبة منها. أيوة، فالتمثيل مشابهة الشيء من كل وجه، والتشبيه هو التسوية في أكثر الصفات.
قول التشبيه كالتمثيل يعني حكما يعني ولا
إيه حكم حكما وعند بعض أهل العلم أن ذكر أن التشبيه كالتمثيل، لكن الصحيح أن بينهما فرق، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية من كل وجه، والتشبيه التسوية بأكثر الصفات. قال والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. وقال وأما التكييف، وهذا المحظور الثاني، قال فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمثال بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، كيف أنك تكيف صفات الله عز وجل وأنت ما تحيط به علم؟ هذا من التعدي. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفو. القفو هو الاتباع، ولا تقفو أي لا تتبع ما ليس لنا به علم قولا، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة بما لا يمكننا الإحاطة به. قال وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته. الدليل العقلي في نفي الكيفية نقول أن أي شيء لا يمكن إدراك صفاته إلا إيش؟ بعد العلم بكيفية ذاته. والعلم بكيفية ذات الرب ما يمكن إدراكها. قال أو العلم بنظيره المساوي أو المساوي له أو بالخبر الصادق عنه، وهذه الأشياء الثلاثة كلها متعذرة. يعني الآن لما تجي تكيف صفة الرب جل وعلا نقول ممنوع لدلالة السمع ومرت. أما الدلالة العقلية نقول لأن إدراك كيفية أي شيء لا بد إما بالعلم بالذات الشيء أو العلم بنظيره المساوي له أو بخبر صادق أن إيش على كيفية كذا وكذا وكذا، وهذا كله متعذر. قال وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى إذا تنزلنا، هذا بيكيف كيفية وهذا بيكيف كيفية وهذا ما ندري أي عقل نتبع. ولذلك أهل التعطيل الذين عطلوا الله عز وجل من صفاته عطلوها بتعطيل أو بتأويلات باطلة، هذا يؤول تأويل وهذا يؤول تأويل. نقول أنتم الآن لم تتفقوا على تأويل واحد حتى نتبعكم، لأنهم جعلوا صفات الله عز وجل خاضعة لعقولهم. قال فأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضة، الرحضة إيش؟ العرق. ثم نعم قال العرق مكتوب، ثم قال الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء غير مجهول للعقول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاها الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نقف على هذا.